قال أبو حامد: وأفضل من هذا كله الاشتغال بالعلم. الله أكبر، الاشتغال بالعلم، لأن العلم فريضة، فشغل هذا الوقت به يكون من أفضل الأعمال. قال التادلي: وبأفضلية الاشتغال. التادلي هذا من أهل المغرب، ومنطقة اسمها تادلة معروفة بالمغرب، ينسب إليها هذا الإمام التادلي، وله شرح أيضا التادلي على الرسالة هذه، رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني. قال: وبأفضلية الاشتغال بالعلم في هذا الوقت على الاستغفار، أفتى بعض من لقيناه لا سيما في زماننا. من أفضلية الاشتغال بالعلم على إيه؟ على الاستغفار، لقلة الحاملين له على الحقيقة. نعم، فما بالك بهذه الأيام إذن، لندرة شديدة في هذه الأيام، من كما قال الشيخ حاملي الفقه على الحقيقة. طب كيف يكون حمل الفقه على الحقيقة؟ ليس مجرد سرد وحفظ، وإنما هو إيه؟ فهم وعمل ونعم تطبيق وحل حل مشاكل الناس والجواب على فتاواهم أو فتاويهم. نعم. قال: وبهذا القول أقول لخبري، أيضا الإمام التادلي، لعله الإمام التادلي أو لعله من كلام الإمام النفراوي، الله أعلم. وبهذا القول أقول بتقديم العلم على الاستغفار لخبري: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي الثلاث؟ صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. نعم، فأحد هذه الثلاثة إذن يقول الشيخ إحداها علم ينتفع به. إذا إنسان مات وترك علما ينتفع الناس به، ولذلك فضل العلماء التأليف على غيره، لأنه مما يبقى، صدقة جارية باقية وثوابها مستمر حتى بعد وفاة الإنسان، فيعني فضلوا التأليف على غيره من طرق التعليم. وتعليم العلم مما تبقى فائدته بعد الموت. طبعا إذا تعدى هذا العلم إلى التلاميذ وإلى الطلبة، بهذا يبقى هذا العلم ويبقى أجره إلى يوم القيامة. ولا يشكل على هذا ترك مالك له بعد الصبح. الإمام مالك قلنا احنا ذكر الشيخ أنه يترك الحديث، التعليم، فقال لا يشكل هذا على ما ذهب إليه الشيخ. قال: لأن زمنه لم يقل فيه حامل العلم، حامل العلم فيه كثير على الحقيقة كما ذكر الشيخ، ولذلك الشيخ لم يكن كفرض العين على إمام مالك، لأن هناك من يؤدي هذا العلم، وهناك علماء على الحقيقة. ومن أجل ذلك كان إمام مالك يشتغل بالتسبيح أو بالأذكار، قراءة القرآن أو نحو ذلك. تنبيه: كما يستحب التمادي في الذكر، الاستمرار في الذكر والتسبيح بعد الصبح كما قلنا إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، يستحب كذلك بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان أول صحيفته حسنات وفي آخرها، هي من كان في أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات محى الله ما بينهما. يبقى كلمة فيه سقطت في الأول، من كان في أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات محى الله ما بينهما. ونعلم الحديث اللي هو نزول الملك في صلاة الصبح وصلاة العصر يعني تتعاقب الملائكة في هذين الصلاتين، يعني هناك الملائكة تبقى معك من الصبح إلى العصر، ثم تأتي زي ما نقول إحنا توكة تانية من الملائكة من العصر إلى الصبح. ففي هذا التغيير أو في هذا الانتقال تصعد الملائكة التي كانت في الدنيا، فيسأله المولى وهو أعلم بهم ماذا كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم يصلون وأجئناهم يصلون، يعني وجدناهم يصلون تركناهم يصلون وجئناهم يصلون، فهم في عبادة كأنهم في عبادة في كل وقت، لأنهم في وقت الصبح وفي وقت العصر. ولذلك الإنسان يحرص على أداء هاتين الصلاتين في الجماعة وفي وقتهما. فيقول الشيخ: ولما ورد أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبدي اذكرني ساعة بعد الصبح، يعني لحظات أو أوقات يعني، وساعة بعد العصر أغفر لك ما بينهما أو أكفيك ما بينهما. نعم، اذكرني أكفيك ما بينه، نعم، أو أغفر لك ما بينهما. فالحاصل كما قال صاحب هداية المريد في شرح جوهرة التوحيد أن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وغير ذلك. هذا كلام للإمام اللقاني، النسبة إلى لقانة منطقة في مصر كسحابة، لقانة كسحابة. فتقول اللقاني الإمام ناصر الدين أو الإمام إبراهيم اللقاني صاحب الجوهر التوحيد هذه المشهورة ذائعة الصيت، وله شرح عليها معروف ومشهور. طيب، ثم قال: ولما قال بعض الظاهرية بوجوب التسبيح بعد الصبح لظاهر قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رده قبل طلوع الشمس، نعم، رده المصنف، رد هذا القول بوجوب التسبيح بعد الصبح بقوله: وليس أي التمادي في الذكر إلى طلوع الشمس بواجب، ليس ذلك واجبا، ولولا قصد الرد لاستغنى عنه بقوله: ويستحب. لأنه الشيخ في أول كلام ماذا قال؟ قال: ويستحب بإثر الصلاة كذا التمادي في الذكر والاستغفار إلى طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب، كان لم ما الحاجة إذن أن يذكر الشيخ في آخر الكلام وليس ذلك بواجب ما دام قال في الأول ويستحب؟ كان قصده الرد على الظاهرية، مذهب أهل الظاهر، مذهب داود الظاهري وأتباعه ابن حزم وغيره، من الذين قالوا بأن الذكر بعد صلاة الصبح واجب حتى طلوع الشمس أو قرب طلوع الشمس، يعني قبل إلى قبل ما قبل طلوع الشمس. لكن هذا طبعا الشيخ قال هذا لا يصح ومردود، وإنما هو على جهة الاستحباب والند. طيب، ثم قال: ولما فرغ من الكلام على صفة صلاة الصبح وما يفعل بعدها، شرع فيها فيما هو دون الصبح في الرتبة وقبلها في الفعل. كيف دون الصبح في الرتبة؟ أيوة، أن صلاة الصبح، إذن لما نقول صلاة الصبح مقصود بها إيه؟ الفريضة، ونقول صلاة الفجر اللي هي الرغيبة أو السنة هذه. فإذن الفرق بينهم، صلاة الصبح الفرائض هذه أعظم ثواب وأعظم أجر، فإذن هي في الفضل طبعا يختلفان كثيرا. فيقول الشيخ: بعدها دون الصبح في الرتبة وقبلها في الفعل، أنت تصلي سنة الفجر ثم تصلي فريضة الفريضة اللي هي الصبح بعد ذلك على هذا الترتيب، فالفجر تقدم على صلاة الصبح، وهو الضمير راجع إلى ماذا؟ لا، أعطيني كلمة واحدة يرجع إليها كلمة هو أي فعل؟ نقول ولما فرغ من الكلام على صفة صلاة الصبح وما يفعل بعدها شرع فيما هو دون صلاة فيما هو دون الصبح في الرتبة وقبلها في الفعل. أريد كلمة واحدة ليس اثنين. دون لا أيوة أحسنت شيخ محمد طيب اللغة العربية. فإذا فيما كلمة ما فقط يرجع إليها الضمير هو. طيب ودائما انتبهوا لهذه الضمائر هذه يعني مرجع الضمير. احنا قلنا في كتاب يعني اسمه تفكيك الضمائر يعني كتبوا بعض المتأخرين هو مهم حقيقة يعني صغير الحجم لكنه مفيد في فهم العبارات وفي فك الكلام الأئمة يعني على وشك الطباعة يعني بعض أهل العلم حققه فيعني إن شاء الله إذا طبع نخبركم به. طيب ثم قال الشيخ وهو ركعتا الفجر وفاء بما وعد. يبقى إذن وفاء ده تعليل لماذا؟ شرع حتى لا نطيل شرع وفاء بما وعد به من ذكر الفرائض وما يتصل بها من الرغائب والسنن فقال ويركع أن يصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح لكن بعد تحقق طلوع الفجر الصادق الذي هو ضوء الشمس واللي هو الضوء يعني انتشار الضوء فإن ركعهما قبله لم يصح. إذا لابد من صحة حتى تصح صلاة الفجر أن تقع. إحنا اليوم خلاص أصبح عندنا الأذان دخول الوقت خلاص إذا دخل الوقت بسماعك للأذان انتهى الكلام أو بالساعة أو نحو ذلك لمن عنده التوقيت. فقال الشيخ فإن ركعهما قبله لم يصح لأن الفجر لابد أن تقع بعد إذن هي وقتها من الأذان دخول وقت إلى صلاة الصبح هذا هو وقت سنة الفجر. إذا ما لم يتمكن الإنسان من صلاتها في هذا الوقت صلاها بعد حل النافلة اللي هو بعد طلوع الشمس وحل النافلة يعني ربع ساعة ثلث ساعة بعد الشروق لارتفاع الشمس قيد رمح ارتفاع الشمس قيد رمح هذا هو الوقت الذي تحل فيه النافلة ولا تقضى سنة الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح. إذا نزلت إلى المسجد وجدت الإمام يصلي صلاة الصبح أدخل معه في صلاة الصبح وتقضي الفجر بعد طلوع الشمس وبعد حل النافلة لا تقضيها بعد صلاة الفريضة مباشرة لا لأن خلاص يعني يمنع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا ورد في حديث وهذا طبعا خلافا لما ذهب إليه بعض المذاهب الأخرى من جواز قضائها صلاة يعني بعد صلاة الصبح مباشرة. طيب نعم لا 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 تصلى لا تصلى نعم. طيب ثم قال فقال خليل ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها يعني تكبيرة إحرام سنة الفجر للفجر ولو بتحر ولو باستقصاء وبحث إيه؟ لا ده متن خليل يعني محفوظ يعني سهل جدا ولو بتحر انتهى كلام الشيخ خليل هنا هو ولا تجزي إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ومفهوم كلامه يعني الآن الشيخ تكلم على أن إنسان صلى أو شرع في سنة الفجر ولا يعلم بدخول وقت الفجر، فتبين بعد ذلك أن الإحرام لسنة الفجر وقع قبل دخول وقت الفجر، ومع اجتهاده واجتهد وبذل وسعه في ذلك، ولكن تبين أن تكبيرة الإحرام وقعت سنة الفجر وقعت قبل دخول وقت الفجر، حتى وإن دخل عليه وقت الفجر بعد ذلك، المهم تكبيرة الإحرام وقعت قبل، لا تصح صلاة الفجر هذه السنة، لأن لا بد من وقوع تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت صلاة الصبح. فيقول الشيخ: ومفهوم كلامه، مفهوم المخالف الآن عندنا العبارة واضحة، كلام الشيخ خليل لا تجزي إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحري. قال: ومفهوم كلامه أنه لو تبين أن الإحرام وقع بعد دخوله، احنا نقولها بعبارة ثانية، يعني أنه لو تبين تأخر إحرامها عن الفجر، خلاص صحيحة، يعني وقعت بعد دخول الفجر، طيب هذه الصورة. أو لم يتبين شيء، صلى ولم يتبين بعد ذلك شيء، نعم لم يتبين شيء، أنها تجزئ، وهو كذلك مع التحري، إذا كان تحرى واجتهد وصلى في هذا الوقت، نعم تجزئ، ولو لم يتبين أنها وقعت بعده، لم يتبين فتجزئ. يبقى إذن في الصورة واحدة، وهو إن تبين، إن ظهر له أن التكبيرة وقعت قبل الفجر، ففي هذه الحالة تبطل، لا تجزئ ولا تصح سنة الفجر. أما إذا تبين أن تكبيرة الفجر وقعت بعد دخول الوقت صحيحة، وكذلك إن لم يتبين له شيء أيضا تكون صحيحة. طيب ثم قال: وأما لو أحرم بها مع الشك، الآن أحرم في الأول كان تحرى خلاص دخل على أساس أن الوقت قد دخل في جميع الصور الثلاثة، كبر ظنا منه أن الوقت الصلاة قد دخل وقد تحرى في ذلك، لأن التحري ما معناه؟ أنه قد بذل وسعه في معرفة الوقت واجتهد فصلى من غير شك، صلى يعني ظانا أن أو موقنا أن الوقت قد دخل، ولكن تبين بعد ذلك أن الوقت لم يدخل، نقول الصلاة لا تجزئ إذا تبين أنه قد وقعت قبل الفجر. نعيد الصور الثلاثة، لأن صورتها أنه مع التحري، كل هذا مع التحري الصور الثلاثة، فإذا تبين أن تكبيرة الفجر وقعت قبل دخول الوقت لا تجزئ، لا تجزئ هنا. طيب فإذا تبين أنها وقعت بعد دخول الوقت أجزأته مع التحري، وكذلك إذا لم يتبين شيء مع التحري في الصورة الثالثة. طيب الآن مع الشك في طلوع الفجر، قال: فلا يجزئ الإحرام ولا تجزئ صلاة الفجر إذا كبر تكبيرة الإحرام للفجر مع الشك، ولو تبين أن الإحرام وقع بعد دخوله. طيب احنا قلنا ولو تبين أن الإحرام وقع بعد دخوله في صورة تفهم هكذا من غير أن يذكرها الشيخ، وهي إذا قلنا أنه الآن يشك في الصلاة، فتبين بعد ذلك أنها وقعت بعد دخول الوقت، ومع ذلك قلنا ببطلانها، في هناك صورة أولى منها في البطلان. أي وقعت قبل أو إيه؟ أو لم يتبين شيء. ففي هذه الصورة نعم لا تجزئ. كيف؟ الشك المشكل في الشك، هو الإشكال هنا في الشك، وهناك الحسنة في التحري، يعني صححنا صلاته في صورتين من أجل التحري، لأنه بنى صلاته على أنه على أن الوقت قد دخل، ما عندوش شك في الداخل، لكن الآن لا، الصورة هذه أنه هو الآن يكبر وهو شاك هل دخل الوقت أو لم يدخل، وإحنا لا يصح تكبيرة الإحرام، لا بد الإنسان أن عند تكبيرة الإحرام أن يكون يعلم بدخول وقت الصلاة، لا بد. إذا كان شاك لا تصح الصلاة، ما فيش يعني واضح، هذه تكلم عليها أكثر من مرة في عند التكبيرة الإحرام، الكلام عليها هناك في أول الكلام على الصلاة. طيب، قال ولو تبين أن الإحرام وقع بعد دخوله، فما بالك إذا كان قد وقع قبله. فالمصنف علم من كلامه وقتها، واضح، قلنا وقتها إذن من متى إلى متى؟ من أيوة، من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، واضح كلام. طيب، ولم ينص هنا على حكمها لما سيأتي في باب جمل في آخر الكتاب، في باب اسمه باب جمل سيتكلم عنه الشيخ في ما يتعلق بالصلاة ونحوها، من القولين بالسنية والرغيبة، واقتصر خليل على الثاني اللي هو الرغيبة، حيث قال وهي رغيبة. إذن ولذلك المالكية ليس عندهم في الصلاة رغيبة إلا هذه اللي هي صلاة الفجر فقط رغيبة، أما باقي الصلوات إما نافلة مطلق نافلة أو سنة أو غير ذلك. طيب، وفائدة الخلاف تفاوت الثواب، لأن ثواب السنة أوفى من ثواب الرغيبة، وهذه فائدة احفظوها لا تنسوها، ضع تحت خط هذا الكلام، هذه مهمة جدا. ثواب السنة أوفى من ثواب الرغيبة، وفعل السنة في المسجد أفضل من فعلها في البيوت بخلاف الرغيبة. فعلها في المسجد أفضل لإظهارها للناس وحث الناس على يعني فعلها حتى يقتدي الناس به، بخلاف الرغيبة فتفعل في البيت أفضل. وكل من السنة والرغيبة لا بد له من نية تخصه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.